الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا لقاء جديد من برنامج فتبينوا، ونذكر إخواننا المشاهدين بأننا نستقبل أسئلتهم على هذا البريد الإلكتروني fatabayanu@islamacademy.net، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين. اليوم موعدنا مع بعض الأسئلة المتعلقة وتدور في فلك صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وردت إلى البرنامج بعض الأسئلة، منها ما يتعلق بالمعلقات التي كثرت في صحيح الإمام البخاري، ومنها ما يتعلق بجانب آخر يتعلق بخصوم الإمام البخاري والطاعنين على الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. لا شك أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهذا محل اتفاق الأمة وعلماء الأمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، هناك من قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن كما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، هذا التقديم الذي ذهب إليه بعض المغاربة ليس راجعا إلى الصحة، إنما راجع إلى حسن الترتيب للأحاديث في كتابه. أما إذا نظرنا إلى ما يتعلق بجانب الصحة، فلا شك أن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أصح صحيحا من الإمام مسلم، أو من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفي الجملة فهذان الكتابان، صحيح الإمام مسلم وصحيح الإمام البخاري عليهما رحمة الله تعالى، هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ولهذا يقول الحافظ السيوطي في ألفيته في علوم الحديث: فليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم. الأسئلة التي وردت إلى البرنامج بعضها كما قلنا يتعلق بالمعلقات التي وجدت في صحيح البخاري. يقول السائل في سؤاله: لماذا يعلق الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأحاديث في صحيحه، ولماذا لا يرويها كلها مسندة أي بأسانيدها؟ بطبيعة الحال ينبغي أن نلقي الضوء على معنى المعلقات عند علماء الحديث، وما فائدة ذكر المعلقات في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا شك أن الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نقلها الناس والرواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد التي يروونها عن شيوخهم، عن شيوخ شيوخهم، ثم عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواحد من هؤلاء الرواة عندما كان يريد أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد له من أن يذكر إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الراوي فعل ذلك وروى الحديث بهذه السلسلة، فلان عن فلان عن فلان، فهذا يسمى حديث مسند، حديث له إسناد، مروي بإسناد، هذا الإسناد مشتمل على رواة، وكل راو تحمل الحديث عمن فوقه، عن شيخه الذي حدثه بذلك الحديث حتى وصل بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يسمى إسناد مسند. ثم إذا وقع سقط في الإسناد، وقع سقط في الإسناد بمعنى أن الراوي لم يذكر كل الشيوخ وكل الرواة الذين وجدوا في هذا الإسناد، لأنه إن روى الحديث عن شيخه الذي أخذه عنه، وشيخه رواه عن شيخه الذي أخذه عنه، وهكذا يتصل الإسناد إلى الصحابي ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يسقط أحد من الوسط ولا من أول الإسناد ولا من انتهائه، إنما كل واحد حدث بالحديث عمن قد تلقاه عنهم. فهذا هو المسند. لكن أحيانا بعض الرواة لغرض من الأغراض، بعضها محمود وبعضها مذموم، كان يسقط من الإسناد بعض الرواة، سواء من أثناء الإسناد أو من بداية الإسناد أو من نهاية الإسناد. فمثلا يأتي بعض الرواة فيروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرويه بإسناده عن شيخه عن شيخ شيخه، ثم عن التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير أن يذكر الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا سقط في الإسناد، لأن الراوي أسقط من الإسناد واحدا وهو الصحابي، وقد يكون أسقط أيضا أكثر من واحد، إذ التابعون ليس كل ما يروونه يروونه عن الصحابة، فبعضهم يروي عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم يروي عن تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النوع من السقط يسمى عند المحدثين بالإرسال، أي أن الراوي أرسل الحديث من غير أن يذكر الواسطة التي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يسمى في عرف المحدثين إرسالا. وهناك سقط يكون من أثناء الإسناد، من الوسط، من الوسط، يعني أن يأتي الراوي فيسقط شيخ شيخ، أو يسقط شيخ شيخ شيخه، أو يسقط واحدا من الوسط أو أكثر من واحد من الوسط، فهذا يسمى في عرف المحدثين منقطعا، لأن هناك عدم اتصال وقع في أثناء الإسناد. فإن كان الساقط من وسط الإسناد واحد فهذا يسمى منقطعا كما ذكرنا، فإن كان أكثر من واحد ولكن من مكانين مختلفين من وسط الإسناد فيسمى في عرفهم معضلا، هذا يسمى معضلا. هناك النوع الأخير والذي هو موضوع حديثنا اليوم، وهو ما يسمى بالحديث المعلق. ما هو المعلق؟ المعلق عكس المرسل، فكما أن المرسل يكون السقط فيه من آخر الإسناد، فالمعلق يكون من بداية الإسناد. فالراوي لا يسقط من فوق التابعي، لا يسقط من بين التابعي والرسول عليه الصلاة والسلام، بل يبقي الإسناد على وجهه، وإنما يسقط من تحت. فمثلا لا يسمي شيخه ولا يذكر الرواية عن شيخه مباشرة، بل يذكر شيخ شيخه، أو يحذف شيخه وشيخ شيخه ويرتقي بالحديث إلى شيخ شيخ شيخه، أو يسقط الإسناد كله من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا سقط، وهذا نوع من الاختصار في الرواية، والعلماء يفعلون ذلك لأغراض سنذكرها أو نذكر بعضها إن شاء الله تعالى. فهذا هو التعليق، أن يأتي الراوي فيحذف إسناده إلى من حدثه به الحديث، أو إلى من ذكره في الإسناد، أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبطبيعة الحال هذا الذي يقوله ليكون مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبخاري عنده إسناد لهذا الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالبخاري لم يسمع هذا الحديث عن رسول الله ولا أخذه هكذا بدون إسناد، بل كلا، بل هو عنده له إسناد، ولكنه حذف الإسناد لغرض من أغراض التصنيف، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو ربما لا يحذف الإسناد كله، إنما يحذف بعضه، فيروي الحديث عن شيخ شيخه، أو عن شيخ شيخ شيخه، أو أي راوي من الإسناد، كما وقع في صحيح البخاري في مواضع، مثلا أن يقول البخاري رحمه الله تعالى قال قتادة، يعني ابن دعامة السدوسي، قال قتادة قال معاذ ابن جبل كذا وكذا، فإذا البخاري حذف من بينه وبين قتادة ابن دعامة السدوسي، وقتادة من صغار التابعين، فأن لمثل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن يروي عنه هكذا مباشرة، فلا بد أن هناك إسناد بين البخاري وقتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهذا يسمى تعليقا. لماذا البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يدخل في كتابه الصحيح الأحاديث المعلقة، مع أن كتابه في الواقع إنما أولا هو كتاب مسند، يعني وضع في كتابه الأحاديث المسندة التي يرويها البخاري بأسانيده، ثم ثانيا هو كتاب صحيح. البخاري رحمه الله تبارك وتعالى اشترط في أحاديث كتابه أن تكون صحيحة، صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا إذن يخرج البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هذه الأحاديث المعلقات؟ فلا هي متصلة ولا مسندة، ولا هي من حيث صنيع البخاري تكون صحيحة، لأن المنقطع بجميع صوره وأنواعه لا يكون أبدا من الصحيح. الواقع أن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صنيعه هذا ينبئك عن مدى فقه الأئمة، أعني أئمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وكيفية استفادتهم من الروايات وكيفية وضعها في كتبهم. هذا الكتاب الذي ألفه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب كما قلنا مسند، يعني مسند بمعنى أن البخاري يروي الأحاديث فيه بإسناده، وهذه الأسانيد إنما يسندها المحدثون لبيان صحتها. فهذا الإسناد الذي يذكره الإمام البخاري مثلا في كتابه الصحيح لهذا الحديث أو ذاك، إنما هو دليل البخاري على صحة ذلك الحديث، فكأنه يقول هذا الحديث من شرط كتابه، وهو مشتمل على أوصاف الحديث الصحيح، وقد سقته لك في هذا الكتاب بهذا الإسناد الصحيح الذي إن نظرت في رجاله ونظرت في إسناده، بل إذا نظرت أيضا في متنه ستجد كل ذلك يشير إلى صحة الحديث، وأنه مما يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كغيره من الأئمة عندهم تفقه. نحن ذكرنا في لقاء ماضي أن الحديث الواحد قد يكون مشتملا على عدة معاني، ومن الممكن أن يستدل به على أكثر من معنى. فبطبيعة الحال إذا كان الإمام صاحب الكتاب المصنف هذا وهو صحيح البخاري، إذا كان بصدد الاستدلال بهذا الحديث على أكثر من معنى، فتارة يستدل به على معنى وتارة أخرى يستدل به على معنى آخر، إذ الحديث يصلح أن يستدل به على هذا وعلى هذا، فماذا يصنع الإمام البخاري من عادته؟ أنه إن كان الحديث له فيه أكثر من إسناد، له فيه أكثر من إسناد، فإنه يخرجه في غير موضع من صحيحه، كل موضع بإسناد يختلف عن الإسناد الآخر، وفي هذا الموضع في هذا الموضع ساقه ليستدل به على معنى ما، فساقه بإسناد ما وهو إسناد صحيح، وفي باب آخر ساقه ليستدل به على معنى آخر، فساقه بإسناد آخر والمتن واحد ليستدل به على ذلك المعنى الآخر، لأن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يكررون إلا لفائدة، لا يكررون إلا لفائدة، سواء كانت الفائدة متنية أو إسنادية. فإذا كان الحديث متنه واحد وله ويصلح أن يوضع في أكثر من باب، فينظرون إلى الفوائد الإسنادية، فإن كان الحديث له أكثر من إسناد خرجوه هنا بإسناد معين وفي موضع آخر بإسناد آخر، حتى لا يكون التكرار مجردا عن الفائدة. فهذا غرض من أغراض البخاري عليه رحمة الله تعالى. لكن أحيانا يضيق مخرج الحديث ولا يوجد له أكثر من إسناد، والبخاري عليه رحمة الله تعالى لا يراه يصح إلا بإسناد واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هو كرره في كل موضع يصلح أن يدخل فيه الحديث بهذا الإسناد الواحد سيعد ذلك تكرارا في كتابه الصحيح، وهو عيب يعاب به مثل هذا التأليف. فماذا يصنع البخاري؟ يأتي البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أحيانا يخرج الحديث بإسناده، وأحيانا يشير إليه على سبيل التعليق، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من غير أن يذكر إسناده إليه، بينما هو قد أسنده في موضع آخر من كتابه الصحيح، كمثل ما صنع الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا حديث صحيح لا يصح في الدنيا إلا بإسناد واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الحديث مرويا بأكثر من إسناد إلا أن أسانيده الأخرى لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يصح بهذا الإسناد الواحد الذي يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بالبخاري وهذا الحديث أصل من الأصول يصلح أن يستدل به في أكثر من باب، حتى قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لو ألفت 70 كتابا لابتدأت كل كتاب منها بهذا الحديث، لأنه يصلح لأن يستدل به على معان كثيرة من أمور الشريعة. فالبخاري عليه رحمة الله تعالى خرج هذا الحديث في غير موضع من كتابه، تارة يرويه مسندا وتارة يعلقه من غير أن يذكر إسناده، إشارة منه رحمه الله تبارك وتعالى إلى معنى من المعاني أو حكم من الأحكام كما ذكرنا. فهذا غرض من أغراض التعليق، وهو محاولة البعد عن التكرار الذي يخلو عن الفائدة، التكرار الذي يخلو عن الفائدة. تارة أخرى يكون هناك حديث صحيح المعنى ولكنه ليس على شرط البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نقول هذا صحيح المعنى ولكنه ليس على شرط الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وهذا يجرنا إلى معرفة ما معنى كلمة شرط البخاري. معلوم أن البخاري عليه رحمة الله تعالى يخرج في كتابه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من حيث الإجمال، ولكن من حيث التفصيل فالبخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يخرج في كتابه هذا إلا أصح الصحيح، ما كان أعلى درجات الصحة، ولهذا تشدد في شرائط الصحة، فلم يصحح أو لم يدخل في كتابه الصحيح كل ما يصدق عليه اسم الصحيح، وهذه عبارة هامة جدا ودقيقة للغاية. لم يدخل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح كل حديث يصح أن يوصف بأنه حديث صحيح، لأننا كما نعلم الصحة مراتب ودرجات، منها ما هو في أعلى درجات الصحة والقبول ومنها ما هو في أدناها، وهذه المراتب والدرجات داخلة كلها في نطاق الصحة والقبول والحجة. البخاري عليه رحمة الله تعالى جعل كتابه هذا خاصا بأعلى مراتب الأحاديث الصحيحة، خاصا بأعلى مراتب الأحاديث الصحيحة. إذن ليس كل ما يصدق عليه وصف الصحيح، ليس كل ما يصح أن يوصف بأنه صحيح، ليس كل ما يحتج به من الحديث يمكن لك أن تجده في صحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إنما البخاري عليه رحمة الله تعالى يخرج أصح الصحيح، يخرج أصح ما يكون صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يكون هناك حديث صحيح يعني يصححه مثل البخاري ولكنه لا يدخله في كتابه الصحيح، أو يكون صحيحا على شرط غيره من أئمة الحديث ولكنه لا ينطبق عليه الشرائط التي اشترطها البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب العظيم. فماذا يفعل البخاري؟ الحديث صحيح ومعناه صحيح مؤيد بأدلة أخرى، بعضها قد يكون مؤيدا بالقرآن، موافق لظاهر القرآن، ولكنه مع ذلك لم يتحقق فيه شرط البخاري في كتابه الصحيح، وليس أقصد شرط البخاري في الصحة عموما، هو صحيح عند البخاري وعند غيره. فماذا يصنع البخاري في مثل هذا؟ هو يريد أن يشير إليه، لأن هذا الحديث قد يستعان به في معنى الحكم الذي بوب له الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. فالبخاري عليه رحمة الله تعالى لا يريد أن يهمل هذا الحديث، فماذا يفعل؟ يعلقه ولا يذكره بإسناده، لأنه إن ذكره بإسناده فكأنه يقول لك إن هذا الحديث من شرط كتابي، والواقع أنه لم يتحقق فيه شرط كتابه، لأنه كما سلف كتابه شرطه أعلى درجات الصحة، وهذا الحديث وإن كان من جملة الصحيح لكنه دون ذلك. فإذا يلجأ البخاري إلى التعليق، فبدلا من أن يذكره بإسناده في هذا الكتاب العظيم إذا به يرويه معلقا أو يذكره في كتابه معلقا أي بغير إسناد، فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا القول منه إشارة منه إلى أن هذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث هو معنى صحيح، ولكنه لم يتحقق فيه شرط أحاديث كتابي، كما فعل في باب لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، فقال باب من قال لا نكاح إلا بولي. وهناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفظه هكذا لا نكاح إلا بولي، وهو من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث روي عن البخاري نفسه أنه صححه، روي عنه خارج الصحيح أنه صححه، وإن كانت الرواية بتصحيح هذا الحديث عن البخاري فيها نظر، كما قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه شرح علل الترمذي، ولكنه صحيح المعنى عند البخاري. الحديث اختلف فيه الرواة، فمنهم من يرويه مرسلا من غير ذكر الصحابي فيه، ومنهم من يرويه متصلا بذكر أبي موسى الأشعري صحابي الحديث فيه، اختلف الناس فيه، فمن العلماء من رجح فيه الإرسال، ومنهم من رجح فيه الاتصال، فاختلف الناس. فلما اختلف الناس في الحديث وصار الحديث لهذا الخلاف نازلا عن مرتبة شرط أحاديث صحيح البخاري عليه رحمة الله تعالى، وإن كان هو مما يصدق عليه وصف الصحيح، وقد صححه طائفة كبيرة من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، ومنهم من يحسنه، والحسن من جملة الصحيح. إذا بالبخاري بدلا من أن يخرجه بإسناده في كتابه هذا يشير إليه عن طريق التعليق، ثم يذكر تحته في الباب الأحاديث الصحيحة التي على شرطه والتي تكون موافقة له، بل ذكر أيضا بعض الآيات القرآنية التي جاءت موافقة لهذا الحديث الشريف، فهذا أيضا غرض من أغراض التعليق عند البخاري. أحيانا يكون الحديث أصلا ضعيف عند الإمام البخاري، لا يصح من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أيضا صحيح المعنى. كيف يكون ضعيفا وصحيح المعنى؟ يعني أن إسناده مشتمل على ما يمنع من الاحتجاج به، فهذا لم يصح من حيث الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من جهة، ولكن المتن الذي روي به ذلك الإسناد والمعنى الذي اشتمل عليه ذلك المتن وتضمنه ذلك المتن هو متن صحيح موافق للأحاديث الصحيحة، بل قد يكون أيضا موافقا للقرآن العظيم. فإذا هذا متن صحيح المعنى، ولكنه ليس صحيح الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا يفعل البخاري في مثل ذلك؟ أحيانا يعلقه أيضا، يقول وقال رسول الله ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وحينئذ لا يعلقه بصيغة الجزم، فلا يقول قال رسول الله، لأن رسول الله لم يقل ولم يصح أنه قال ذلك القول، إنما ذلك روي عنه بإسناد لا تقوم به الحدة. فيشير البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إلى ضعف المتن، أي من جهة إسناده ومن جهة الرواية، بقوله ويروى ويحكى ويذكر هكذا بصيغة ليست جازمة ولا صريحة في نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من جهة. من جهة أخرى، لما كان المتن معناه صحيحا رغم أنه ضعيف النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره البخاري هكذا معلقا بصيغة التمريض في صحيحه، ثم ذكر بعقبه ما يكون موافقا له إما من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كلام بعض سلف الأمة فيدعم ذلك بما صح من كلام الصحابة وكلام التابعين رضي الله عنهم أجمعين. إذا نستخلص من هذا أن كتاب الإمام البخاري ليس مجرد رواية وليس مجرد ذكر أسانيد ومتون، وإنما هذا كتاب جمع بين الفقه والحديث، جمع بين الفقه والحديث، حتى قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: فقه البخاري في أبواب كتابه، فقه البخاري في تراجمه، أي في أبواب كتابه. فإذا ما قال باب كذا فهذا إنما ينبئك عن فهم البخاري لهذه الأحاديث التي أشار إليها أو أدخلها تحت هذا الباب الذي ترجم له وبوب عليه. فهذا كما ترون جمع بين الفقه والحديث، فليس هو كتاب مسند مجرد، ليس إلا رواية أحاديث بأسانيدها كما شأن كتب المسندات. هذا بطبيعة الحال له فائدة، ولكن كتاب البخاري عليه رحمة الله جمع بين الحسنيين، فجمع بين الأحاديث المسندة المتصلة بالإسناد الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أشار إلى فقه هذه الأحاديث وما يوافقها من الآثار المروية عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم، بل ومن كتاب الله عز وجل. وأنا أذكر لك أنني جمعت الآيات القرآنية التي فسرها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صدور أبواب كتابه ورتبتها على القرآن سورا وآيات، فإذا به أتحصل من خلال ذلك على تفسير كامل لكتاب الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر لأن وقت البرنامج قد انقضى، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.